بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر علامات الساعة، وخاصة ما كان متعلقا فيها بالفتن. ده مهم جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما يكثر من شيء فهذا للضغط على أهمية هذا الأمر عند المسلمين. وقته كان صلى الله عليه وسلم عظيم، وتركيزه على هذه القضية كان كبير. الأمر الأول في هذا الاهتمام اللي بيلفت نظرنا هو دليل من أدلة النبوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يخبر عن أمر ويحدث بالتفصيل الذي ذكر صلى الله عليه وسلم فهذا دليل لنبوته صلى الله عليه وسلم. ده أمر. والأمر الثاني مهم جدا في ذكر علامات الساعة الكثيرة وخاصة الفتن، إن هو بيوضح لنا شكل الفتنة وطريقة الخروج منها، أو على الأقل طريقة تقليل الخسائر المتوقعة في هذه الفتنة، وطريقة حفاظ المسلم على دينه في مثل هذه الفتن. وطبعا ده في من أهم الأمور، لأن أنت مقترب من الساعة وينبغي أن تكون مستعدا إذا ظهرت هذه الفتن ألا تقع فيها، وأن تقبل على الساعة وأنت في وضع يؤهلك للثبات في مثل هذه الظروف الصعبة جدا. من الفتن اللي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء تدرسوها بشكل مكثف، لأن هي من الفتن الغريبة اللافتة جدا للنظر، ثلاث فتن متعاقبة. فتنة اسمها فتنة الأحلاس، وفتنة اسمها فتنة السراء، وفتنة اسمها فتنة الدهيماء. احنا لينا على القناة حلقة قدمناها قبل كده، رجعوا لها بعنوان الدهيماء أو فتنة الدهيماء، واتكلمنا فيها بشكل أكبر على الفتنة اللي هي الأخيرة منهم اللي هي الثالثة اللي هي فتنة الدهيماء، وقدمنا شيء من الشرح مختصر عن فتنة الأحلاس وفتنة السراء. أنا النهاردة هتكلم على فتنة الأحلاس لوحدها، هتكلم في الأول على الحديث يعني إجمالا، وبعدين أتكلم على فتنة الأحلاس. وأنا بقول الكلام ده مهم قوي قوي، لأن أنا أتوقع أن فتنة الأحلاس بدأت بالفعل، بدأت دلوقتي الأيام دي، ولعلها ممكن تكون بدأت من عدة سنوات يعني، لكن بتزداد تفاقما مع الوقت، ولابد أن يلتفت المسلم وينتبه وناخد بالنا من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فتنة الأحلاس هذه هي أولى الفتن الثلاث، وإذا ظهرت فتنة الأحلاس فالفتنة الثانية والثالثة قريبين جدا منها على ما أتوقع. نراجع كده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع فتنة الأحلاس والسراء والدهيماء في حديث صحيح رواه أبو داود وأحمد والحاكم والطبراني وغيرهم. قال فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها. شوف ده اللي كنت بقوله في أول الحلقة، أنه بيتكلم كتير على الفتن وبيتكلم مدة طويلة عن الفتن، يعني في أحاديث كتيرة في مواقف كتيرة، في نفس الوقت الموقف الواحد نفسه بيبقى طويل بيتكلم على فتن كتيرة. هنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان في مجلس الصحابة قاعدين فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، تحدث عن فتن كثيرة. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان بيقول أنه كان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الفتن من أول النهار إلى آخر النهار، من أول الفجر لحد المغرب، يعني لا تقطعهم إلا الصلاة، يقوم يصلي ويرجع يكمل تاني حديث عن الفتن، يذكر من يذكر وينسى من ينسى من الصحابة، وأكثرهم علما أكثرهم ذكرى. اللي عنده قوة ذاكرة زي حذيفة بن اليمان يفتكر الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف ده بيرويه عبد الله بن عمر، فبيقول إن النبي في هذا اللقاء صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر الفتن، حتى ذكر لحد ما وصل في النهاية للفتنة اللي هو هيتكلم عنها دلوقتي، حتى ذكر فتنة الأحلاس. قال هتكون في فتنة اسمها فتنة الأحلاس. فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي هرب وحرب. حرب بتحريك الره الراء، يعني عليها فتحة، وفي بعض النسخ موجودة حرب، فتنة هي هرب وحرب، بس والله أعلم هي حرب بتحريك الراء ودي لها معنى معين هنتكلم عليه، وهو ده المعنى اللي احنا فهمنا منه ما يحدث في زماننا الآن في بعض الأقطار الإسلامية. هي هرب وحرب. ثم فتنة السراء تيجي بعد فتنة الأحلاس، هو ما تكلمش عنها تفصيلات كتيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر بعض الفتن أو الأمور ويترك للمسلمين مجال التدبر والفهم والبحث والدراسة ومقارنة النصوص ببعضها، وده بيعطي ثراء علمي عند المسلمين وبيعطيهم اهتمام أكبر وبيقطع المال. الأمور كتيرة جدا ما تتحقق نتيجة هذا الموضوع. وطبعا كان قليل الكلام صلى الله عليه وسلم، لكنه كان عنده جوامع الكلم، كلمة تبقى قصيرة عدد جمل قليل وتاخد منه معاني ضخمة جدا وتقعد تستنبط لحد يعني قيام الساعة وانت بتستنبط فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فتنة السراء، الفتنة الثانية بعد الأحلاس، فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي. يعني هيكون منشأ هذه الفتنة أحد الناس المنتمين إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت، يزعم أنه مني وليس مني. هو أثبت له أنه من آل البيت ثم نفى عنه أنه من آل البيت. إزاي الكلام ده؟ هو من آل البيت نسبا أو دما أو عرقا يعني من الميلاد، لكن أخلاقه وسلوكه ليست على سلوك آل النبوة. يزعم أنه مني وليس مني وإنما أولياء المتقون. يبقى هو مش تقي، هذا الذي يحدث هذه الفتنة، فتنة السراء. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، يعني الناس هتصطلح على واحد ضعيف. المهم تنتهي هذه الفتنة، مش هنتكلم على تفصيلاتها، احنا تكلمنا عنها قبل كده في الحلقة الماضية بتاعت فتنة الدهيماء، ارجعوا لها. ثم فتنة الدهيماء، لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت تمادت. ثم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس على إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال. يعني الفتنة الثالثة الدهيماء لما تخلص، طبعا تفصيلاتها برضو رجعوا لها في حلقة الدهيماء، لما تخلص يجي الدجال مباشرة، فانتظروا الدجال من يومه أو من غده، يعني قريب جدا جدا من فتنة الدهيماء. إيه اللي ظهر من هذه الفتن لحد دلوقتي؟ والله أعلم ما ظهرش حاجة من الفتن. اللهم لو كانت فتنة الأحلاس زي ما بنقول هي اللي بدأت في الظهور دلوقتي. أولا الخاتمة الحديث بتقول إن الفتن الثلاثة قريبة جدا من الدجال، والدجال لسه ما ظهرش، وفي أحداث قبل الدجال هتحصل لسه برضو ما ظهرتش، من ظهور المهدي، من توحد المسلمين في خلاف على منهج النبوة، من كون عاصمة الخلافة هتكون في القدس، من الملحمة الكبرى، من فتح القسطنطينية، أمور كتيرة هتحصل قبل ظهور الدجال. كل الكلام ده ما حصلش، فمعنى كده والفتن دي قريبة من الدجال، إذن يعني ما حصلتش لحد دلوقتي على الأغلب. وصياغة الحديث بتوحي إن الفتن الثلاثة متعاقبة وراء بعضهم، فمش واحدة مثلا تحصل من 200-300 سنة وكانت تانية تحصل يعني بعدين بفترة طويلة، ولا شكلهم كده إن هم ليهم علاقة ببعض، فمرتبطين ارتباط جعل النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم في حديث واحد. وفتنة السراء اللي هي الفتنة الثانية اللي هي فيها واحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا ما توقعش إن هي حصلت. بعض الناس بتقول حصلت أيام عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أو أيام الدولة العباسية، وبعض الناس قالت أيام القرن العشرين في أوله، يعني من حوالي 100 سنة أو 120-130 سنة كده، لكن برضو كلها افتراضات غير مقنعة في الواقع. فتنة الأحلاس أتوقع إن هي حصلت الأيام دي. يعني أحلاس، الأحلاس جمع حلس، الحلس هو الكساء الذي يوضع على ظهر البعير بينه وبين الكتب. يعني لما بنحط هودج مثلا على البعير أو حاجة يركب عليها الإنسان على البعير، بيحطوا على ظهر البعير الأول كساء، والكساء ده بيفضل موجود عليه. بنغير الحاجة اللي بيقعد عليها اللي راكب البعير أو الهودج، يتغير والكساء ده زي ما هو سابق، أو هو الكساء الذي يفرش في البيت وعليه توضع الأشياء. يعني حتى الكساء ده ممكن يبقى تحت البساط، ممكن توضع فوقه الثياب، يستخدم كأنه هو خزانة أو كأنه هو شيء يعني يوضع فوقه الأمور. معنى كده أنه هو بيبقى في مكانه فترة طويلة، وغالبا بيكون قديم مستهلك، وبيكون شكله ما هوش قيم أو جيد، لأنه ما هوش للظهور، هو شيء بيوضع على الشيء عشان يستمر فترة طويلة. وممكن يكون لونه أسود أو لونه غامق عشان يستحمل الـ يعني الأمور اللي بتعدي عليه من الزمن، أو إن هو بيكون لونه الأول فاتح ومع كثرة الاستخدام والأتربة وما إلى ذلك بيتحول لونه لأسود. أقول الكلام ده كله ليه؟ لأن الكلام ده كله ليه علاقة بالتعبير اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الأحلاس بيقولوا إن هي الفتنة اتسمت باسمها لأن الفتنة هتبقى طويلة، هتقعد فترة طويلة، تقعد سنين، ما هياش فتنة عابرة، مش واحد اتقتل والدنيا بعد كده حصل فيها اضطراب وبعد كده اتفكت وتحلت، لا، حاجة مستديمة تقعد فترة طويلة عدة سنوات وراء بعضها، زي الحلس ما بنسيبه على ظهر البعير أو بنسيبه في أرضية البيت فترة طويلة، ممكن يكون كده. وممكن تكون اتسمت الأحلاس علشان اللون، لونه أسود مترب مش لطيف يعني، فانت ممكن تقول ان الفتنة دي كده فتنة سوداء ملتبسة على الناس، الناس فيها كقطع الليل المظلم مش شايفين. وممكن تكون الأحلاس برضو اسمها كده فتنة الأحلاس علشان المطلوب من المؤمن فيها، ودي نقطة مهمة جدا جدا، مطلوب من المؤمن فيها انه يكون حلس بيته. يعني حلس بيتي، بيقول الرجل إذا اعتزل في بيتي وترك الناس فهو حلس بيته، بيسموه كده. فمعنى كده إن مطلوب في هذه الفتنة ألا تشارك في الفتن، هيكون في حروب أو معاداة بين المسلمين، هيكون في صراع، فالأفضل أن تتجنب هذا الأمر، لا تشترك في مثل هذه الصراعات، لا تشترك في هذه الصدمات، لا تقع في دم مسلم أو في عرض مسلم أو في كذا أو كذا من الأمور اللي بتحدث في هذه الفتنة. ده العاصم منها، يعصمك أنت نفسك، يثبتك على الإيمان، في نفس الوقت يعصم المسلمين من سيفك أو من أذاك، وبالتالي فرصة أن الفتنة تزيد تكون أقل، فنقدر نوقف الفتنة في وقت أسرع. النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف الفتنة وقال له ما فتنة الأحلاس، قال هي هرب وحرب. يعني إيه الكلام ده؟ هرب يعني الناس بتهرب من بعضيها، الناس كلها بتكره بعضيها وبتعادي بعضيها وبتحارب بعضيها، فبيهربوا من بعض، ما هياش مواجهة ما بين فريقين واضحة كده، مش حرب واضحة ما بين اتنين، لا، هي هرب، في زي حالة من البلطجة، زي حالة من التعديات غير المنضبطة بين الناس، فالناس متبقاش عارفة هيجي لها المصيبة منين، فبتضطر تهرب. وحرب، الحرب إذا حرب الرجل فهو حريب. يعني حريب يعني فقد ماله وأهله، ده الحريب. الحريب يعني حرب، مش الحرب اللي هي ما بين الجيوش والمعارك أو كده، لا، الحرب هو أن يسلب الرجل ماله وأهله، ده الحريب. وبالتالي ففتنة الحرب معناها أن في ناس هتهرب من بيوتها، هتهرب من بلادها، من أماكن عيشتها، وفي هذا الهروب تفقد مالها ثروتها وتفقد أسرها. يبقى ده الوضع اللي أنا يعني بفهمه من النص بعض الناس قالت ان الكلام ده حصل بالفعل ايام سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه مقتله، او ايام عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما برضو عند مقتله، لكن انا لا اتوقع ان تكون الموضوع ده، لان اولا ايام سيدنا عثمان او سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع ما كانش فيه هرب، ما كانش الناس بتهرب من بعضيها، بالعكس كان في مواجهة صريحة واضحة، ما حدش بيفر في هذه المعارك، لا في معارك الجمل ولا معارك صفين ولا معارك عبد الله بن الزبير، كان في صدمات مباشرة، فمش ماشي مع كلمة الهرب والحرب ان الرجل يفقد ماله وأهله نتيجة ان هو هرب من مكان لمكان. وبرضه في نفس الوقت بعاد قوي عن موضوع الدجال، فبرضه متوقعش ان الاحلاس حصلت من 1000 سنة وشوية ولسه ما حصلتش السراء ولا الدهيماء، لكن انا شايف ان هي بتصف ما نعيشه الان. انظر الى حال الاقطار الاسلامية او بعض الاقطار الاسلامية في زماننا، عدد الهاربين من سوريا تجاوز 6 مليون، 6.5 مليون في دراسات و7 مليون في دراسات، تخيل دي بلد واحدة، ومنطبق عليها تماما موضوع الهرب والحرب، ان هو بيهرب وترك ماله وترك اهله، فقد عدد كتير جدا من اسرته وفقد ماله وبقى عايش نازح في مكان ما. عدد الهاربين من افغانستان 6.1 مليون، عدد الهاربين من فلسطين 5 مليون، طبعا ممكن ما ينطبقش عليهم لفظ الهاربين او بتوع فلسطين لانهم هجروا قسرا ارغاما يعني من سنة 48 وبعد كده 67، ما هماش هربانين لما هجروا، لكن في الاخر محصلة واحدة، 5.5 مليون تقريبا من اهل فلسطين خارج البلد. عدد الهاربين من اليمن تجاوز 4.3 مليون، معظمهم نازح داخلي، يعني بيهرب من تعز مثلا يروح عدن او يروح بلد تاني، يعني من داخل الهروب داخلي جوه اليمن، لكن في النهاية هو هرب من موطن معيشته وبدأ يعيش في مكان تاني علشان يعني الوضع الامني المضطرب، الفتنة الداخلية اللي هي فتنة الهرب والحرب، وفقدوا اموالهم وفقدوا اسرهم، 74% تقريبا من شعب اليمن عايش على الاعانات، المعونات الانسانية اللي جاي من بره، تخيل ده، فده حالة من الحالات اللافتة جدا للنظر في تاريخ هذه الدولة. عدد الهاربين من العراق حوالي من 2 ل 4 مليون، معظمهم برضو نازح داخلي من موصل ومن تكريت ومن غيرها. عدد الهاربين من السودان تجاوز 1 مليون، انا عمال اقول اسماء كلها في منطقة واحدة، يعني ذكرنا سوريا، ذكرنا افغانستان، ذكرنا فلسطين، ذكرنا اليمن، العراق، السودان، تجاوز 1 مليون من السودان دلوقتي، برضو هروب خارجي وهروب داخلي. عدد الهاربين من الصومال يقترب من 1 مليون، ده رقم برضو كبير جدا بالنسبة لشعب الصومال اللي هو أصلا ما هوش كبير. عدد الهاربين من ليبيا حوالي 135 ألف، والكلام ده دلوقتي، لأن في 700 ألف رجعوا، أو بالضبط 695 ألف رجعوا، كانوا هربانين ورجعوا، فمعنى كده أن كان في حوالي 1 مليون أو قريب من 1 مليون هربانين في هذه الفتنة، ورجع منهم عدد وما زال في 135 ألف في حالة نزوح أو هروب من داخل من البلد. وعدد الهاربين من جنوب لبنان بلغ 45 ألف في الشهور الأخيرة ديت بعد طوفان الأقصى. الأوضاع بشكل عام مضطربة. من المفاجئ لي أن نسبة النازحين من منطقة شرق المتوسط، شرق المتوسط اللي هي فلسطين وسوريا والعراق بقى واليمن برضو معتبر كده، وأفغانستان، كل ما هو شرق البحر الأبيض المتوسط، حوالي 30 مليون إنسان، كل دول تقريبا مسلمين من الأمة الإسلامية، عشان كان النبي كان بيحذر ويرهب من هذه الأوضاع، وده بيمثل الرقم ده 30 مليون بيمثل 52% من نازح العالم، تخيل لما يكون نازح العالم معظمهم في هذه المنطقة المسلمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهم ما في الأمر يا إخواننا، إذا كنا بنذكر هذا الموضوع، فتنة الأحلاس بدأت، أهم ما في هذا الأمر أن أنت تثبت في هذه الأحداث. الله أعلم بكرة في إيه، الأوضاع مضطربة جدا، محدش عنده نوع من الأمان في هذه البلاد التي ذكرناها وفي البلاد الأخرى كذلك من بلاد المسلمين. الحل فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بادروا بالأعمال، الأعمال الصالحة، أكثر من الأعمال الصالحة، أكثر من قراءة القرآن الكريم، من الصلاة، أكثر من الزكاة والصدقات، أكثر من بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن العلاقة مع الجيران، وأكثر من كل الأعمال. بادروا بالأعمال، فتحها صلى الله عليه وسلم على يعني مصراعيها، كل أعمال الخير قبل ما تيجي الفتنة، عشان لما تيجي الفتنة تكون انت جاهز إيمانيا وشرعيا للوقوف في هذه الفتنة. والحاجة التانية تسكين الفتن، يعني ما تكون في صراع ما بين اتنين، حاول تنقى عنه، حلس بيته، حلس بيته، اعتزل هذه الفتن، ما خش في الصراعات، حتى لو انا ضاع مني شيء من الحق في هذه الأونة. لما يضيع منك شيء من الحق وتصبر وتحتسب وتفوت لأخوك، ده يكون افضل، لان لو انت اصريت على انك انت تاخد حقك فيما تظن انه حقك، وهو كمان اصر على كده، ممكن الموضوع يوصل في النهاية للدم، ولو وصل للدم ممكن ما يقفش هذا السلسال من الدم، وده يكون متصل على الافراد والاسر والمجتمعات والأمة كلها على بعضها. وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونختم به. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي عن سعد بن أبي وقاص، والحديث صحيح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة، ممكن تكون هي فتنة الأحلاس ديت أو الفتن التي جاي بعدها، بيقولي القاعد فيها خير من القائم، يعني أحسن تكون قاعد ما بتتحركش بهذه الفتنة، أفضل من الواقف في الفتنة ديت. يعني فعايزك تسكن وتسكن، أنت تسكن في هذه الفتنة وتسكن غيرك في هذه الفتنة. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي. برضو لو أنت اتحركت شوية وبتد واقف، أهو أحسن، الأفضل كنت تقعد، لكن حتى لو وقفت أفضل من اللي ماشي في هذه الفتنة. والماشي خير من الساعي. شوف قد إيه تفاوت الناس في التعامل مع الفتنة. قال أحد الصحابة كما يقول سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، أفرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده إلي ليقتلني؟ واحد بقى أنا اعتزلت، أنا حلس بيتي كما يقول صلى الله عليه وسلم في الأحلاس، وقعدت في بيتي، فهو اقتحم علي البيت ودخل، أعمل إيه؟ بسط يده عشان يقتلني، أعمل إيه؟ قال: كن كابن آدم، أو قال: كن كخير ابني آدم. في رواية عمل ابن آدم: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك. طبعا ممكن حد يرد: من قتل دون مالي فهو شهيد، من قتل دون عرض. ده وقت وده وقت، وقت الفتن ده لو أنت رديت هو هيرد، لو كان ممكن أنه هو يمشي من غير ما يحصل قتال مش هيمشي، فأنت قيامك وردك بيشعل نار الفتنة من جديد وتستمر هذه المآسي. فاعتزلوا هذه الفتن والمعارك بين المسلمين، أصلحوا ما بين إخوانكم وبين أنفسكم وأسركم والجيران والمجتمع بشكل عام، سكنوا هذه الفتن، وبادروا كما ذكرنا الأمر الأول بالأعمال الصالحة. ونسأل الله عز وجل أن يعصم المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.